اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك نشاطات في حقل الدين كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن نشاطين أو ثلاثة أنشطة من هذه النشاطات تجعلك تقطف ثمار الدين. النشاط الأول نشاط بمعرفة الله عز وجل من خلال كتابه، ومن خلال سنة نبيه، ومن خلال الكون، ومن خلال أفعاله. فإذا صحت العقيدة قطعت الخطوة الأولى السليمة. النشاط الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. الطاعة، التقوى، الاستقامة، هذا النشاط حركي، موقف، كلمة طيبة تنطق بها أو تصمت عن كلمة لا ترضي الله. أن تعطي لله، أن تمنع لله، أن تغضب لله، أن ترضى لله، أن تصل لله، أن تقطع لله، أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو نالك منهم أذى، وأن تكون براءتك من الكفار والمفسدين ولو نالك منهم خير. الخطوة الثانية أن تلتزم أمر الله عز وجل. والنشاط الثالث أن تعمل صالحا، لأن العمل الصالح يرفعك، لأن العمل الصالح يقربك إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يوافق الكتاب والسنة. فإذا كان خالصا قبله الله عز وجل، وإذا وافق السنة قبله الله عز وجل، وكلاهما شرط لازم غير كاف. والنشاط الثالث الذي يمكن أن تقصف من خلاله ثمار الدين العمل الصالح، أن تقدم شيئا. اسأل نفسك سؤالا: ماذا قدمت لله؟ ماذا قدمت بين يدي الله عز وجل؟ لو أن الله سألك يوم القيامة: ماذا فعلت من أجلي؟ ما العمل الذي قدمته؟ ما الشيء الذي بذلته؟ ما المال الذي أنفقته؟ ما الدعوة التي دعوت بها؟ ما الخدمة التي قدمتها؟ البند الأول أن تتعرف إلى الله من خلال كتابه وسنة نبيه، ومن خلال خلقه، ومن خلال أفعاله، أي أن تصح عقيدتك أو أن تصح تصوراتك. والبند الثاني أن تلتزم الأمر والنهي، أن تستقيم على أمره. أيها الإخوة الأحباب، أنت بالاستقامة تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. والسلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان في كل زمان ومكان، ولا يشقى الإنسان ولا يهلك إلا بسبب خطأ في تصوره، لأن الإنسان مجبول على حب ذاته، وعلى حب سلامة ذاته، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أيها الإخوة الأحباب، متى تعطي؟ متى تبذل؟ متى تنفق؟ متى تمضي وقتا لوجه الله؟ متى تنفق من جاهك في سبيل الله؟ متى تنفق من مالك في سبيل الله؟ متى تعمل صالحا؟ إن لم يصح تصورك أن الله سيكافئك عن هذا البذل والعطاء أضعافا مضاعفة، لا يمكن أن تعطي. فالذي لا يعطي ضعيفة عقيدته، والذي لا يعطي ضعيف إيمانه، والذي لا يعطي متعلق بالدنيا. من هو الأعور الدجال؟ هو الذي يرى بعين واحدة. في بعض معاني هذا المصطلح، لا أقول هذا هو المعنى الدقيق، في بعض معاني هذا المصطلح، هو الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة، هو الذي يرى المادة ولا يرى الروح، هو الذي يرى حاجاته ولا يرى قيمه، هو الذي يتحرك وفق شهواته لا وفق مبادئه، هو الذي يسعى للدنيا ولا يسعى إلى الآخرة، هو أعور. والدجال هو الذي يكذب. أرأيت إلى هذا الوصف الجامع المانع لإنسان العصر الحديث؟ يرى الدنيا ولا يرى الآخرة ويتكلم بخلاف الواقع. أيها الإخوة الأحباب، لا يمكن أن تعطي شيئا إلا إذا أيقنت أن الله سيكافئك عن هذا الشيء أضعافا مضاعفة. أنت حينما تؤمن بالآخرة تبني حياتك على العطاء، تجعل أساس حياتك العطاء، لأن هذه الدنيا فرصة لا تعوض لدفع ثمن الآخرة. ثمن الآخرة يؤدى في الدنيا استقامة وعمل صالح. سوف ننتزع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة أصحابه الأطهار، ومن سيرة العلماء العاملين بعض المواقف في المؤاثرة. أنت إما أن تكون صاحب أثرة، وإما أن تكون صاحب مؤاثرة. إما أن تبني حياتك على العطاء، أو أن تبني حياتك على الأخذ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. هذا بيت رسول الله وبيت سيد الخلق وحبيب الحق. فقال عليه الصلاة والسلام من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام عجب الله جل جلاله من فعالكما. فأنزل الله قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال عليه الصلاة والسلام احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت أي دخلت إلى جوفي وعلمت أن ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت؟ أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. وجعل لا يجيئني النوم أي لا ينام من شدة القلق. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. لماذا ناما؟ لأنهما ما صنعا ما صنع. قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه لاتساعه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت وقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبين فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. دققوا في محاسبة النفس، دققوا في موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. أرأيتم إلى المؤثر؟ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي انتهى طعامهم نفذ طعامهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اسأل نفسك دائما: ماذا قدمت لأخيك؟ هل قدمت له جزءا من مالك، جزءا من وقتك، جزءا من خبرتك، جزءا من علمك؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية: حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قد تداوم على مسجد 30 عاما ولا تقدم شيئا، لا من مالك ولا من وقتك ولا من علمك ولا من جاهك ولا من صنعتك ولا من خبرتك، ما تقدم شيئا لإخوانك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام: طعام الاثنين كافي 3، وطعام 3 كافي 4. وفي لفظ مسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. اسأل نفسك كل يوم، ماذا فعلت من أجل هذا الدين؟ ماذا فعلت من أجل إخوانك المؤمنين؟ ماذا فعلت من أجل فقراء المسلمين؟ ماذا فعلت من أجل من يجهل حقيقة الدين؟ هل دعوت إلى الله؟ أيها الإخوة الكرام، تصور تعامل المسلمين اليوم مع القرآن الكريم، وتعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن الكريم، ووازن بين الاثنين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من أغنى أغنياء الصحابة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، بستان في المدينة قرب المسجد النبوي الشريف، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.